يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
المستمع ألف عين من الرياض يقول: ما هي السن التي يجب أن يؤمر الطفل فيها بالصيام، وهل يقاس في ذلك على الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية، وهي أن الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الأعمال الطيبة، كما يشير إليه من الحديث ما يتعلق بالصلاة، كما ينشأ تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور القبيحة، كما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يفرق بينه وبين أخته، ما تنام معه ولا ينام معها في مكان واحد، يعني في مضجع واحد، خشية من أن يقع ما لا تحمد عقباه. ففي هذا الحديث أصلان عظيمان: الأصل الأول تربية النشئ تربية صالحة تدريجية على الأمور الطيبة، والأصل الثاني تنشئتهم تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور التي ليست بطيبة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الآباء لا يهتمون بأبنائهم من ناحية التربية، لا من الجانب الأول ولا من الجانب الثاني، فلا يهتم به سواء صلى أو لم يصلي، قام أو لم يصم، ولا يهتم به أيضا بالوقت الذي يقضيه خارج البيت، لا بالنسبة للنهار ولا بالنسبة للليل. قد يبيت الولد خارج البيت ولا يسأله لماذا ذهبت ومع من ذهبت وإلى أين ذهبت، يعني لا يسأله إطلاقا، فيكون مهملا له. والولد
يعني يقول فيه: جاءت الرجل أهله في ليلة من ليالي رمضان بعد وقت الإمساك بحوالي 10 دقائق، وزوجته راضية بذلك، فهل تلزمهما كفارة أم تلزمه لوحده هو؟
الجواب: الإمساك قد يكون قبل طلوع الفجر وقد يكون بطلوع الفجر، فإذا كان الإمساك قبل طلوع الفجر وحصل الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فهذا ليس فيه شيء لا على الرجل ولا على المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فدل هذا دلالة الالتزام على صحة صيام من أفطر جنبا، لأنه لن يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا أبيح له الأكل والشرب فكذلك يباح له الوطأ. هذا بالنسبة لما إذا كان الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. أما إذا كان قد أمسك بطلوع الفجر وبعد طلوع الفجر جامع زوجته وهي راضية، حينئذ كل منهما يكون آثما وتجب الكفارة على كل منهما، والكفارة على الرجل عتق رقبة، فإن لم يستطع قام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك بالنسبة
بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا. وذلك لقصة الأعرابي الذي حصل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأوجب صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة وبالله التوفيق.
هذا سؤال الثالث والأخير، يقول فيه: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة أو غيرها عن إفطار البلد الغريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم لو أفطر في البلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس بعد صعودها؟
الجواب: إذا أفطر قبل الإقلاع مع الناس، يعني أقبل عليه الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، حان وقت الإفطار فأفطر ثم ركب في الطائرة وبعد ارتفاع الطائرة رأى الشمس، فإنه يستمر في فطره لأن حكمه انتهى من صيام هذا اليوم قبل الإقلاع. وأما إذا ارتحل، إذا صعد في طائرة قبل فطره وبعد ارتفاعه رأى الشمس، فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس، بعموم الأدلة دالة على أن الشخص لا يجوز له أن يفطر إلا بطلوع الليل من ناحية المشرق، لأن الله قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا واجب على عليه أن يتم صيامه إلى الليل، يعني حتى تغرب الشمس وبالله التوفيق.
لو حصل العكس بأن أقلع من بلده مثلا في الظهر ووصل إلى البلد الآخر ووجدهم في المساء، وهو يعلم أن الوقت في بلده لا زال في العصر، في فترة العصر، فهل يفطر تبعا للبلد الذي وصل فيه أم يبقى على وقت بلده؟
الجواب: أن حكمه معلق بالبلد التي وصل إليها لا بالبلد التي ارتحل منها، لأن الجواب الذي سبق تبين أن القول بإفطاره قبل الإقلاع علق بالبلد، وأن القول بعدم فطره إذا أقلع قبل أن يفطر ثم رأى الشمس أن حكمه معلق في وضعه في الجو، وأنه في هذه الحالة، وهي الحالة الثالثة، لما وصل إلى البلد وجد أن الناس قد أفطروا، لكن البلاد التي ارتحل منها لم يفطر أهلها، فالحكمه معلق بالبلد التي قدم إليها لا بالبلد التي انتقل منها. وهذه يعني هذه المسألة تنبه على أمر هام في الشريعة، وهذا الأمر الهام هو يسرها وسهولتها ومراعاتها لدفع المشقة على الناس. وهذه القاعدة مقررة في الشريعة في مواضع كثيرة من القرآن ومن السنة، ومن أبلغ ما وأبلغ آية جاء في هذا الموضوع هو قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن يسر الله وسهولته أن أباح لهذا الشخص أن يفطر مع الناس حينما أفطروا، وأن لا يظل صائما وهم مفطرون، لأن هذا فيه مشقة عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله علي محمد رحمة من السودان الشؤون الدينية والأوقاف، يسأل عن حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان خائفتين على نفسيهما فقط، أو خائفتين على نفسيهما ورضيعهما، فهل عليهما القضاء فقط أو القضاء والفدية؟
الجواب: إذا خافت المرأة على نفسها فقط فإنها تطر وليس عليها كفارة، لأنها في فطرها تدفع الأذى عن نفسها فقط، وعلى هذا الأساس فإنها تفطر ولا تكفر. وأما إذا أفطر من أجل الحمل أو من أجل الرضاع فإنها تكفر مع القضاء. في الحالة الأولى تقضي فقط، وفي الحالة الثانية وهي ما إذا أفطرت من أجل الحمل أو من أجل الرضاع فإنها تقضي وتكفر، فإنها تقضي وتكفر. وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة واسعة جدا في الشريعة، وهي أن الشخص إذا دفع الأذى من أجل نفسه فإنه لا يترتب عليه الشيء الذي يترتب على ما إذا دفع الأذى عن غيره. على سبيل المثال، من دفع الصائل لأنه صال عليه فإنه لا يضمنه، وإذا دفعه من أجل أنه صال على غيره فإنه يكون ضامنا له، لأنه في الحالة الأولى دفع الأذى عن نفسه، وفي الحالة الثانية دفع الأذى عن غيره. وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم.
أن الغيب إن استأثر الله جل وعلا بعلمه، كما قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وكما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالمقصود أن الإيمان بالغيب، أن الغيب من خصائص الله جل وعلا. فمن ادعى علم الغيب من الناس كالمسؤول عنهم فإن هذا لا يجوز لمخالفته في دلالة القرآن. وهؤلاء هم في الحقيقة من أولياء الشيطان، لأن الأولياء في القرآن قسمان: أولياء الله، وهم الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والقسم الثاني: أولياء الشيطان، وهم المتبعون له المعرضون عن دينه. وبقدر ما يكون الشخص تابعا للشيطان تتوثق هذه الولاية، وتقوى. فالسحرة والكهان والمنجمون وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم من هذا النوع. فيجب تنبيههم ونصحهم وإرشادهم وبيان أن عملهم هذا لا يجوز، ولا يجوز للشخص أن يذهب إليهم، من أجل أن يسألهم عن أمور يدعون علم الغيب فيها. ولا يجوز أن يدفع لهم شيئا من المال كأجرة على عملهم هذا، وهذه الأجرة التي يأخذونها محرمة. الحاصل من هذا الجواب أن هذا العمل محرم، قد يكون شركا، ولا يجوز للشخص أن يذهب إليهم، ولا يجوز له أن يدفع لهم المال، والمال الذي يأخذونه مال محرم. وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: ما معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟
الجواب: الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، والجنة لها أهل والنار لها أهل. والمقام لا يتسع لذكر ما ورد من القرآن وما ورد من السنة في هذا الموضوع، ولكن الله جل وعلا وعد الجنة بملئها، ووعد النار بأن يملأها. والذين يدخلون الجنة ويدخلون النار هم من الجن ومن الإنس، فالله جل وعلا أرسل الرسل للإنس وللجن، فمؤمن الجن يكون في الجنة وكافرهم يكون في النار. فقوله تعالى: وتم كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة، يعني من الجن، ومن الناس يعني من بني آدم. وهذا التمام سابق في علم الله جل وعلا، فأهل الجنة معلومون في علم الله الأزلي، وأهل النار معلومون في علم الله الأزلي. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعملوا كل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. ولكن على العبد أن يسعى ويجتهد في فعل الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولسائلي وللمستمعين الخاتمة. وبالله التوفيق.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد العتيبي من الكويت، يقول: والدي كبير بالسن، وليس الكبر وحده الذي يؤدي إلى ضعف العقل، ووالدي ليس له أولاد سواي أنا الوحيد، وعندي والدتي أنا وأهلي، وأحيانا يأتي إلينا ولا يمكث عندنا سوى فترة قصيرة في المنطقة الشرقية، ثم ما يلبس أثبت أن يطلب مني إيصاله إلى الطائف حيث يقيم هناك ما يقارب 10 أو 15 يوما ثم يتصل بي طالبا العودة إلينا، يمكث 4 أو 5 أيام ثم يطلب الرجوع إلى الطائف وهكذا. وقد عجزت عن السفر ومشاكل الطرق، وكثيرا ما يسمع من الناس الذين لا يرشدونه إلى الصالح يقولون له ارفع على ولدك شكوى إلى الحكومة لكونه مقصرا بواجباتك، ولكن الله يعلم ما أعانيه في سبيل إرضاء هذا الوالد، فما رأيكم وهل علي إثم لو عصيته في طلبه هذا، وبماذا تنصحونه؟
الجواب، أنت ذكرت أن والدك كبير السن وأنه لا يوجد له من الأولاد سواك، وأنت مقيم في الكويت وهو مقيم في الطائف، ويطلب منك أن تأتي إلى الطائف من أجل أن تأتي به إلى الكويت ويجلس عندك مدة ثم يرجع وهكذا. والحقيقة أن هذه مشكلة، ولكن حل هذه المشكلة هو يرجع إليك أنت، فإذا كان بالإمكان أن تنقل عملك إلى مقر والدك وتبقى عنده ما بقي من مدة حياته، وإذا لم تتمكن من الانتقال إلى مقر والدك، يعني ما يمكن أنك تنتقل إلى الطائف أو إلى مكة أو إلى المدينة، يعني مكان يرتاح فيه والدك، إذا لم تتمكن من هذا فعليك بذل الوسائل لإقناعه في أن توفر له كل ما يريد وأنت تستطيعه، فإذا كان يحتاج إلى زوجة فأنت تسعى في تزويجه وإبقائه في الطائف، يعني يتزوج زوجة وتبقى معه في البيت في الطائف، وتسعى أيضا في توفير ما يحتاج إليه من المال مما تستطيعه، وإذا لم تتمكن من هذا ولا ذاك فأنت تسعى إلى إقناعه في أن يقلل المدة، يعني يأتي في السنة مثلا مرة أو مرتين، أو أنك مثلا تستخدم مجيئه بالطائرة بدلا من مجيئك إليه الذهاب به وإرجاعه أيضا. فالحاصل من هذا كله هو أنك تتق الله ما استطعت فيه، وإذا بذلت ما في وسعك فلا حرج عليك في ذلك، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع علي محمد فقيه من أهالي أحد المسارحة، يقول ما هو حكم العقيقة وهل تشرع على الفقير، ومن رزق بأولاد وبنات ولم يعق عنهم إلى أن كبروا فماذا يفعل، هل يعق عنهم بعد بلوغهم سن الكبر أم تسقط عنه؟
الجواب، الإنسان إذا ولد له مولود ذكر يعق عنه شاتين، وإذا كان المولود أنثى يعق عنه شات واحدة، وإذا تأخر ذبح ما عن الذكر وما عن الأنثى حتى كبر هذا الشخص فلا مانع من ذبحها ولو بعد كبره. الشخص إذا كان فقيرا لا يستطيع ثم بعد ذلك أقدره الله على ذلك فإنه يعق عن أولاده، وبالله التوفيق.
لكن حكمها الشرعي ما هو؟
حكمها الشرعي هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها واجبة ومنهم من يرى أنها سنة، ولكن على الإنسان أن يسلك مسلك الاحتياط في ذلك، وهذا من شكر نعمة الله جل وعلا على الشخص. نعم.
والوقت الأفضل لفعلها؟
الوقت الأفضل لفعلها في اليوم السابع، يسمى المولود ويعق عن سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أما بعد اليوم السابع فليس هناك يعني مدة محددة، يعني يقال إنها فيها فضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من مستمع سعد بيد عبد الله الغامدي من الباحة معشوقة، يقول أسافر أحيانا فأبدأ بالقصر والجمع أثناء سفري، مع العلم بأن هذا السفر يستغرق أحيانا شهرا وأحيانا أقل، لأنني سائق شاحنة، وعندما أعود إلى أهلي أصلي كل فرض تاما من أول فرض يصادفني عند أهلي، فهل يجوز لي القصر والجمع أثناء السفر حتى لو كنت أسافر أكثر أيام السنة أم لا؟ وهل صلاة الوتر واجبة علي كل ليلة حتى في السفر، أم إذا سهوت عنها مثلا ليلة ما فليس علي قضاؤها؟
الجواب، أولا إذا كنت سائرا في سفرك الذي يباح لك أن تترخص فيه برخص السفر أن يكون طويلا عرفا، وارتحلت قبل أن تزيغ الشمس، فإنك تؤخر صلاة الظهر وتجمعها مع صلاة العصر وتقصرهما، فتصلي الظهر ركعتين بعد دخول وقت العصر ثم تصلي العصر العصر ركعتين بعدها، وإذا ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فإنك تقدم العصر وتصليها مع الظهر قصرا، تصلي الظهر ركعتين ثم تصلي العصر ركعتين، والأول يعبر عنه بأنه جمع تأخير، والثاني يعبر عنه بأنه جمع تقديم. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، فإذا ارتحلت قبل أن تغرب الشمس فإنك تؤخر المغرب تصليها في مع العشاء في وقتها، تصلي المغرب ثلاثا ثم تصلي العشاء ركعتين. وإذا ارتحلت بعد غروب الشمس فإنك تقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب، تصلي المغرب ثلاثا وتصلي العشاء ركعتين. هذا إذا كنت سائرا. ثانيا، إذا كنت مقيما وكنت لا تدري متى تنقضي حاجتك فإنك تقصر الرباعية ركعتين. وأما الجمع فإن جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء، فليس في ذلك شيء، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جمع وهو مقيم في غزوة تبوك. وكذلك إذا كانت إقامتك أقل، يعني أقل من 4 أيام، فإنك أيضا تقصر وتجمع كما سبق. وإذا صليت الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا، وكذلك صليت المغرب في وقتها، صليت العشاء قصرا في وقتها، فهذا أيضا ليس فيه شيء. ثالثا، إذا قررت الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر. إذا قررت الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر. رابعا، إذا كنت تريد بقولك أنك إذا رجعت إلى بلدك تصلي الصلاة رباعية مثلا، إذا كنت تريد بهذا أنك تقضي الصلوات التي صليتها في السفر قصرا وجمعا، يعني أنك تقضيها، هذا ليس بصحيح، لأن صلاة السفر تؤدى في وقت السفر، وصلاة الحضر تؤدى في الحضر، فصلاتك هذه التي صليتها في السفر لا يجوز لك أن تعيدها إلا ما كان فيه خلل منها. إذا كان في شيء منها خلل فإنك تعيدها، ولكنك تعيدها كاملة. إذا كنت تعيدها وأنت مقيم فإنك تعيدها كاملة. أما ما ذكرته من ناحية الوتر، الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يحافظ عليه حضرا وسفرا، فإن أوترت قبل طلوع الفجر فهذا هو وقته، وإن لم تتمكن من الوتر قبل طلوع الفجر فإنك صليه ضحا، يعني بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، إلا أنك لا تصليه ركعة واحدة بل تشفع الركعة بركعة ثانية. وإذا كنت تريد بالوتر أنك من الذين يحافظون على صلاة الليل، ويعني مثلا تصلي 5، تصلي 7، تصلي مثلا 11 ركعة، منها الركعة الأخيرة هي الوتر، فإذا نمت عن هذا فإنك تصليه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. وأما بالنسبة للركعة الأخيرة التي هي الوتر فإنك تشفعها بركعة ثانية، وبالله التوفيق.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
المستمع ألف عين من الرياض يقول: ما هي السن التي يجب أن يؤمر الطفل فيها بالصيام، وهل يقاس في ذلك على الصلاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الحلقة أرحب بالمستمعين وأسأل الله جل وعلا لي ولهم المزيد من التوفيق. والجواب عن هذا السؤال وأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال في شأن الصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا الحديث يعطينا قاعدة عامة من قواعد التربية، وهي أن الشخص ينشأ تنشئة تدريجية على الأعمال الطيبة، كما يشير إليه من الحديث ما يتعلق بالصلاة، كما ينشأ تنشئة صالحة على الابتعاد الأبعاد عن الأمور القبيحة كما يشير إليه الجزء الثاني من الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المضاجع، يعني يفرق بينه وبين أخته، ما تنام معه ولا ينام معها في مكان واحد، يعني في مضجع واحد، خشية من أن يقع ما لا تحمد عقباه. ففي هذا الحديث أصلان عظيمان: الأصل الأول تربية النشأ تربية صالحة تدريجية على الأمور الطيبة، والأصل الثاني تنشئتهم تنشئة صالحة على الابتعاد عن الأمور التي ليست بطيبة. ومما يؤسف له أن كثيرا من الآباء لا يهتمون بأبنائهم من ناحية التربية، لا من الجانب الأول ولا من الجانب الثاني، فلا يهتم به سواء صلى أو لم يصلي، قام أو لم يصم، ولا يهتم به أيضا بالوقت الذي يقضيه خارج البيت، لا بالنسبة للنهار ولا بالنسبة للليل. قد يبيت الولد خارج البيت ولا يسأله لماذا ذهبت ومع من ذهبت وإلى أين ذهبت، يعني لا يسأله إطلاقا، فيكون مهملا له. والولد
يعني يقول فيه: جاء أتى الرجل أهله في ليلة من ليالي رمضان بعد وقت الإمساك بحوالي 10 دقائق وزوجته راضية بذلك، فهل تلزمهما كفارة أم تلزمه لوحده هو؟
الجواب: الإمساك قد يكون قبل طلوع الفجر وقد يكون بطلوع الفجر، فإذا كان الإمساك قبل طلوع الفجر وحصل الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، فهذا ليس فيه شيء لا على الرجل ولا على المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فدل هذا دلالة الالتزام على حلي على إباء على صحة صيام من أفطر جنبا، لأنه لن يتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر، لأنه إذا أبيح له الأكل والشرب فكذلك يباح له الوطأ. هذا بالنسبة لما إذا كان الجماع بعد الإمساك وقبل طلوع الفجر ولكن تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر. أما إذا كان قد أمسك بطلوع الفجر وبعد طلوع الفجر جامع زوجته وهي راضية، حينئذ كل منهما يكون آثما وتجب الكفارة على كل منهما، والكفارة على الرجل عتق رقبة، فإن لم يستطع قام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. وكذلك بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تعتق رقبة، فإن لم تستطع فإنها تصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإنها تطعم 60 مسكينا. وذلك لقصة الأعرابي الذي حصل في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فأوجب صلى الله عليه وسلم عليه الكفارة وبالله التوفيق.
هذا سؤاله الثالث والأخير، يقول فيه: إذا كان الصائم في الطائرة واطلع بواسطة الساعة أو غيرها عن إفطار البلد الغريب منه، فهل له الإفطار علما بأنه يرى الشمس بسبب ارتفاع الطائرة أم لا؟ ثم كيف الحكم لو أفطر في البلد ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس بعد صعودها؟
الجواب: إذا أفطر قبل الإقلاع مع الناس، يعني أقبل عليه الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب، حان وقت الإفطار فأفطر ثم ركب في الطائرة وبعد ارتفاع الطائرة رأى الشمس، فإنه يستمر في فطره لأن حكمه انتهى من صيام هذا اليوم قبل الإقلاع. وأما إذا ارتحل، إذا صعد في طائرة قبل فطره وبعد ارتفاعه رأى الشمس، فإنه لا يجوز له أن يفطر حتى تغرب الشمس بعموم الأدلة. دالة على أن الشخص لا يجوز له أن يفطر إلا بطلوع الليل من ناحية المشرق، لأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا واجب عليه أن يتم صيامه إلى الليل يعني حتى تغرب الشمس، وبالله التوفيق.
لو حصل العكس بأن أقلع من بلده مثلا في الظهر ووصل إلى البلد الآخر ووجدهم في المساء وهو يعلم أن الوقت في بلده لا زال في العصر، في فترة العصر، فهل يفطر تبعا للبلد الذي وصل فيه أم يبقى على وقت بلده؟
الجواب أن حكمه معلق بالبلد التي وصل إليها لا بالبلد التي ارتحل منها، لأن الجواب الذي سبق تبين أن القول بإطاره قبل الإقلاع علق بالبلد، وأن القول بعدم فطره إذا أقلع قبل أن يفطر ثم رأى الشمس أن حكمه معلق في وضعه في الجو، وأنه في هذه الحالة وهي الحالة الثالثة لما وصل إلى البلد وجد أن الناس قد أفطروا لكن البلاد التي ارتحل منها لم يفطر أهلها، فحكمه معلق بالبلد التي قدم إليها لا بالبلد التي انتقل منها. وهذه يعني هذه المسألة تنبه على أمر هام في الشريعة، وهذا الأمر الهام هو يسرها وسهولتها ومراعاتها لدفع المشقة على الناس، وهذه القاعدة مقررة في الشريعة في مواضع كثيرة من القرآن ومن السنة، ومن أبلغ ما وأبلغ آية جاء في هذا الموضوع هو قول الله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فمن يسر الله وسهولته أن أباح لهذا الشخص أن يفطر مع الناس حينما أفطروا، وأن لا يظل صائما وهم مفطرون، لأن هذا فيه مشقة عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عبد الله علي محمد رحمة من السودان الشؤون الدينية والأوقاف، يسأل عن حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا في نهار رمضان خائفتين على نفسيهما فقط أو خائفتين على نفسيهما ورضيعهما، فهل عليهما القضاء فقط أو القضاء والفدية؟
الجواب إذا خافت المرأة على نفسها فقط فإنها تطر وليس عليها كفارة، لأنها في فطرها تدفع الأذى عن نفسها فقط، وعلى هذا الأساس فإنها تطر ولا تكفر. وأما إذا أفطر من أجل الحمل أو من أجل الرضاع فإنها تكفر مع القضاء، في الحالة الأولى تقضي فقط، وفي الحالة الثانية وهي ما إذا أفطرت من أجل الحمل أو من أجل الرضاع فإنها تقضي وتكفر، فإنها تقضي وتكفر. وهذه المسألة فرع من فروع قاعدة واسعة جدا في الشريعة، وهي أن الشخص إذا دفع الأذى من أجل نفسه فإنه لا يترتب عليه الشيء الذي يترتب على ما إذا دفع الأذى عن غيره. على سبيل المثال من دفع الصائلة لأنه صال عليه فإنه لا يضمنه، وإذا دفعه من أجل أنه صال على غيره فإنه يكون ضامنا له، لأنه في الحالة الأولى دفع الأذى عن نفسه وفي الحالة الثانية دفع الأذى عن غيره، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم.
أن الغيب إن استأثر الله جل وعلا بعلمه كما قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وكما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالمقصود أن الإيمان بالغيب أن الغيب من خصائص الله جل وعلا، فمن ادعى علم الغيب من الناس كالمسؤول عنهم فإن هذا لا يجوز لمخالفته في دلالة القرآن. وهؤلاء هم في الحقيقة من أولياء الشيطان، لأن الأولياء في القرآن قسمان، أولياء الله وهم الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والقسم الثاني أولياء الشيطان وهم المتبعون له المعرضون عن دينه، وبقدر ما يكون الشخص تابعا للشيطان تتوثق هذه الولاية، وتقوى. فالسحرة والكهان والمنجمون وما إلى ذلك، هؤلاء كلهم من هذا النوع، فيجب تنبيههم ونصحهم وإرشادهم وبيان أن عملهم هذا لا يجوز، ولا يجوز للشخص أن يذهب إليهم، من أجل أن يسألهم عن أمور يدعون علم الغيب فيها، ولا يجوز أن يدفع لهم شيئا من المال كأجرة على عملهم هذا، وهذه الأجرة التي يأخذونها محرمة. الحاصل من هذا الجواب أن هذا العمل محرم، قد يكون شركا، ولا يجوز للشخص أن يذهب إليهم، ولا يجوز له أن يدفع لهم المال، والمال الذي يأخذونه مال محرم، وبالله التوفيق.
له سؤال أخير يقول فيه: ما معنى قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟
الجواب: الله جل وعلا خلق الجنة وخلق النار، والجنة لها أهل والنار لها أهل، والمقام لا يتسع لذكر ما ورد من القرآن وما ورد من السنة في هذا الموضوع، ولكن الله جل وعلا وعد الجنة بملئها، ووعد النار بأن يملأها، والذين يدخلون الجنة ويدخلون النار هم من الجن ومن الإنس، والله جل وعلا أرسل الرسل للإنس ولل الجن، فمؤمن الجن يكون في الجنة وكافرهم يكون في النار. فقوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة، يعني من الجن ومن الناس، يعني من بني آدم، وهذا التمام سابق في علم الله جل وعلا، فأهل الجنة معلومون في علم الله الأزلي، وأهل النار معلومون في علم الله الأزلي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول: اعملوا كل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فميسرون لعمل أهل الشقاوة. ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: إن للدنيا بنين وللآخرة بنين، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، ولكن على العبد أن يسعى ويجتهد في فعل الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولسائلي وللمستمعين الخاتمة، وبالله التوفيق.
اللهم آمين. بارك الله فيكم. هذه رسالة بعث بها المستمع محمد العتيبي من الكويت، يقول: والدي كبير بالسن، وليس الكبر وحده الذي يؤدي إلى ضعف العقل، ووالدي ليس له أولاد سواي أنا الوحيد، وعندي والدتي أنا وأهلي، وأحيانا يأتي إلينا ولا يمكث عندنا سوى فترة قصيرة في المنطقة الشرقية، ثم ما يلبث أن يطلب مني إيصاله إلى الطائف حيث يقيم هناك ما يقارب 10 أو 15 يوما، ثم يتصل بي طالبا العودة إلينا، يمكث 4 أو 5 أيام ثم يطلب الرجوع إلى الطائف، وهكذا. وقد عجزت عن السفر ومشاكل الطرق، وكثيرا ما يسمع من الناس الذين لا يرشدونه إلى الصالح، يقولون له: ارفع على ولدك شكوى إلى الحكومة لكونه مقصرا بواجباتك، ولكن الله يعلم ما أعانيه في سبيل إرضاء هذا الوالد، فما رأيكم؟ وهل علي إثم لو عصيته في طلبه هذا؟ وبماذا تنصحونه؟
الجواب: أنت ذكرت أن والدك كبير السن، وأنه لا يوجد له من الأولاد سواك، وأنت مقيم في الكويت وهو مقيم في الطائف، ويطلب منك أن تأتي إلى الطائف من أجل أن تأتي به إلى الكويت ويجلس عندك مدة ثم يرجع، وهكذا. والحقيقة أن هذه مشكلة، ولكن حل هذه المشكلة هو يرجع إليك أنت، فإذا كان بالإمكان أن تنقل عملك إلى مقر والدك وتبقى عنده ما بقي من مدة حياته، وإذا لم تتمكن من الانتقال إلى مقر والدك، يعني ما يمكن أنك تنتقل إلى الطائف أو إلى مكة أو إلى المدينة، يعني مكان يرتاح فيه والدك، إذا لم تتمكن من هذا فعليك ببذل الوسائل لإقناعه في أن توفر له كل ما يريد وأنت تستطيعه، فإذا كان يحتاج إلى زوجة فأنت تسعى في تزويجه وإبقائه بقائه في الطائف، يعني يتزوج زوجة وتبقى معه في البيت في الطائف، وتسعى أيضا في توفير ما يحتاج إليه من المال مما تستطيع. وإذا لم تتمكن من هذا ولا ذاك فأنت تسعى إلى إقناعه في أن يقلل المدة، يعني يأتي في السنة مثلا مرة أو مرتين، أو أنك مثلا تستخدم مجيئه بالطائرة بدلا من مجيئك إليه للذهاب به وإرجاعه أيضا. فالحاصل من هذا كله هو أنك تتق الله ما استطعت فيه، وإذا بذلت ما في وسعك فلا حرج عليك في ذلك، لأن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع علي محمد فقيه من أهالي أحد المسارحة، يقول ما هو حكم العقيقة وهل تشرع على الفقير؟ ومن رزق بأولاد وبنات ولم يعق عنهم إلى أن كبروا فماذا يفعل؟ هل يعق عنهم بعد بلوغهم سن الكبر أم تسقط عنه؟
الجواب، الإنسان إذا ولد له مولود ذكر يعق عنه شاتين، وإذا كان المولود أنثى يعق عنه شاة واحدة. وإذا تأخر ذبح ما عن الذكر وما عن الأنثى حتى كبر هذا الشخص فلا مانع من ذبحها ولو بعد كبره. الشخص إذا كان فقيرا لا يستطيع، ثم بعد ذلك أقدره الله على ذلك، فإنه يعق عن أولاده، وبالله التوفيق.
لكن حكمها الشرعي ما هو؟
حكمها الشرعي هذا مختلف فيه بين أهل العلم، فمنهم من يرى أنها واجبة،
لا،
ومنهم من يرى أنها سنة، ولكن على الإنسان أن يسلك مسلك الاحتياط في ذلك، وهذا من شكر نعمة الله جل وعلا على الشخص. نعم.
والوقت الأفضل لفعلها؟
الوقت الأفضل لفعلها في اليوم السابع، يسمى المولود ويعق عنه سواء كان ذكرا أو كان أنثى، أما بعد اليوم السابع فليس هناك يعني مدة محددة، يعني يقال إنها فيها فضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من مستمع سعد عبيد عبد الله الغامدي من الباحة معشوقة، يقول أسافر أحيانا فأبدأ بالقصر والجمع أثناء سفري، مع العلم بأن هذا السفر يستغرق أحيانا شهرا وأحيانا أقل، لأنني سائق شاحنة، وعندما أعود إلى أهلي أصلي كل فرض تاما من أول فرض يصادفني عند أهلي، فهل يجوز لي القصر والجمع أثناء السفر حتى لو كنت أسافر أكثر أيام السنة أم لا؟ وهل صلاة الوتر واجبة علي كل ليلة حتى في السفر، أم إذا سهوت عنها مثلا ليلة ما فليس علي قطعها؟
الجواب، أولا إذا كنت سائرا في سفرك الذي يباح لك أن تترخص فيه برخص السفر أن يكون طويلا عرفا، وارتحلت قبل أن تزيغ الشمس، فإنك تؤخر صلاة الظهر وتجمعها مع صلاة العصر وتقصرهما، فتصلي الظهر ركعتين بعد دخول وقت العصر، ثم تصلي العصر ركعتين بعدها. وإذا ارتحلت بعد أن تزيغ الشمس فإنك تقدم العصر وتصليها مع الظهر قصرا، تصلي الظهر ركعتين ثم تصلي العصر ركعتين. والأول يعبر عنه بأنه جمع تأخير، والثاني يعبر عنه بأنه جمع تقديم. وهكذا بالنسبة للمغرب والعشاء، فإذا ارتحلت قبل أن تغرب الشمس فإنك تؤخر المغرب تصليها في مع العشاء في وقتها، تصلي المغرب ثلاثا ثم تصلي العشاء ركعتين. وإذا ارتحلت بعد غروب الشمس فإنك تقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب، تصلي المغرب ثلاثا وتصلي العشاء ركعتين. هذا إذا كنت سائرا. ثانيا، إذا كنت مقيما وكنت لا تدري متى تنقضي حاجتك فإنك تقصر الرباعية ركعتين. وأما الجمع فإن جمعت بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء، فليس في ذلك شيء، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه جمع وهو مقيم في غزوة تبوك. وكذلك إذا كانت إقامتك أقل، يعني أقل من 4 أيام، فإنك أيضا تقصر وتجمع كما سبق. وإذا صليت الظهر في وقتها والعصر في وقتها قصرا، وكذلك صليت المغرب في وقتها، صليت العشاء قصرا في وقتها، فهذا أيضا ليس فيه شيء. ثالثا، إذا قررت الإقامة أكثر من 4 أيام فإنك لا تتقصر تترخص برخص السفر. إذا قررت الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام فإنك لا تترخص برخص السفر. رابعا، إذا كنت تريد بقولك أنك إذا رجعت إلى بلدك تصلي الصلاة رباعية مثلا، إذا كنت تريد بهذا أنك تقضي الصلوات التي صليتها في السفر قصرا وجمعا، يعني أنك تقضيها، هذا ليس بصحيح، لأن صلاة السفر تؤدى في وقت السفر، وصلاة الحضر تؤدى في الحضر، فصلاتك هذه التي صليتها في السفر لا يجوز لك أن تعيدها إلا ما كان فيه خلل منها. إذا كان في شيء منها خلل فإنك تعيدها، ولكنك تعيدها كاملة. إذا كنت تعيدها وأنت مقيم فإنك تعيدها كاملة. أما ما ذكرته من ناحية الوتر، الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يحافظ عليه حضرا وسفرا، فإن أوترت قبل طلوع الفجر فهذا هو وقته، وإن لم تتمكن من الوتر قبل طلوع الفجر فإنك صليه ضحا، يعني بعد ارتفاع الشمس قدر الرمح، إلا أنك لا تصليه ركعة واحدة بل تشفع الركعة بركعة ثانية. وإذا كنت تريد بالوتر أنك من الذين يحافظون على صلاة الليل، ويعني مثلا تصلي 5، تصلي 7، تصلي مثلا 11 ركعة، منها الركعة الأخيرة هي الوتر، فإذا نمت عن هذا فإنك تصليه بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. وأما بالنسبة للركعة الأخيرة التي هي الوتر فإنك تشفعها بركعة ثانية، وبالله التوفيق.